فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أيها الكرام، بين يدي الإجابة على الأسئلة التي أتت لإخواننا في قناة الندى الفضائية، أحب أن أذكر نفسي وأذكر عموم المسلمين والمسلمات من مرض قد استشرى في الأمة. ما هذا المرض؟ هل هو مرض الكبد ولا غسيل الكلى ولا القرحة ولا السكر ولا الضغط؟ أنا لا أقصد هذه الأمراض، أقصد أن المرض الذي انتشر هو مرض ارتداء البنطال وما يسمى بالبلوزة فوق البنطال للفتيات. تجد البنت في المرحلة الإعدادية، في المرحلة الثانوية، في المرحلة الجامعية، وأبوها رجل من المصلين، ها؟ وربما تكون أمها منتقبة أو مختمرة، وإذا بهذه البنت تذهب إلى مدرستها، تخرج من دار أبيها بهذا الشكل القبيح، ألا وهو ارتداء البنطال والبلوزة، لا وإيه، وتظن أنها على الشريعة لأنها ارتدت ما يسمى، ارتدت منديل على رأسها اللي يسموه إشارب. أيوة يا أيها الأحبة، إن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أنت يا من تحافظ على الصلوات في المسجد، وأنت يا من ترتدين الخمار أو ترتدين النقاب، وأنت امرأة مسلمة، كيف تسمحين لابنتك البالغة التي جرى القلم عليها أن تخرج من البيت ببنطال وبلوزة؟ أين تذهبين؟ إلى الدرس الخصوصي. من أين أتيت؟ أتيت من المدرسة. كيف تخرج من دارها بهذا الشكل القبيح الذي يخالف القرآن مخالفة صريحة؟ وهذه البنت يغلب على ظنها أنها محجبة. لماذا؟ لأنها سترت شعر رأسها. إن الحجاب لا ينحصر في ستر شعر الرأس. فعليكن يا بنات الإسلام أن ترتدين لباس الإسلام، لباس الإسلام الذي ينبغي أن يكون. أي نعم. وأذكر بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأذكر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أيها الرجل، أنت ولي أمر هذه البنت، أنت رأس هذه الدار، أين قوامتك في البيت؟ أين مخافتك من الله عز وجل؟ أما تعلم أن الله سائلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عن ابنتك هذه؟ وأنت والحمد لله من أهل الصلوات الخمس في جماعة، وأنت والحمد لله تصوم رمضان وتخرج الزكاة وحججت بيت الله الحرام، وأنت من المسلمين وزوجتك من المسلمات، فكيف لأبوين يسمحان لابنتهما أن تخرج بهذا الشكل؟ يا أيها الأحبة، أنتم ستسألون، وهذه البنت ستسأل، ثم تخرج البنت باهتمام بالغ إلى درس الإنجليزي وإلى درس الكيمياء وإلى درس الجغرافيا والتاريخ والرياضيات وما كان على شاكلة ذلك، وليست عندها اهتمام أن تخرج بلباس الإسلام التي أمرت به. ما ثمرة هذا التعليم إذا كان هذا التعليم لا يثمر تقدما في طريق الإيمان والهدى والاستقامة والوصول إلى الجنة؟ فلا قيمة له. وإذا كان يتسبب في زيادة الإيمان وتبصير المرء ذكرا كان أو أنثى بالفرار من النار والوصول إلى الجنة، فنعم ما هو من تعليم. أي نعم، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي ابتداء، وأذكر به عموم المسلمين والمسلمات. عل الله أن يوفق من سمعني عبر هذا البرنامج، أن يوفق للعمل، وأن يمن المنان عليه بتبليغ غيره. فأنت أيها المسدد مسؤول أن تبلغ غيرك ما تعلمته من دين الله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن الله سبحانه وبحمده قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وظفت الأمة دي إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واحد يقول: يا شيخ أنا بلغت والناس لا يهتدون. يا أيها الحبيب، هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم علي وعليك. أما هداية المعونة والعمل والتوفيق لا يمتلكها أحد إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. لذا فإننا في كل ركعة من ركعات الصلاة، فرضا كانت أو نافلة، نسأل الله الهدايتين، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. إيه حكاية الصراط المستقيم ده؟ صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. له طريق اليهود الذين احتلوا فلسطين وغزة، ولا طريق النصارى الذين يثلثون، إنما هو طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فاليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون عيسى بن الله، أما نحن فعقيدتنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فيا أمة التوحيد، يا أمة السنة، إلزموا غرز الصحابة الكرام. تسعدون في الدنيا بعبوديتكم لله الذي خلقنا من العدم إلى الوجود، فقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والذي بين مقصد خلقنا وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا أيتها الزوجة مدي يدك إلى زوجك، وأنت أيها الزوج مد يدك إلى زوجتك لتترجما قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنعما أنتما من زوجين كل منكما يعين الآخر من الفرار من النار ومن الوصول إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه أسرة سعيدة، سعدت بالعبودية لخالقها وقامت على مقصد خلقها، لأن كثيرا منا شغل بالفطور والغداء والعشاء وديكورات البيوتات والقيام على الدروس الخصوصية للبنين والبنات والحصول على المنحة والعلاوة والدرجة والأشغال وتغيير السيارات وتغيير الديكورات وأساس البيت وما كان على شاكلة ذلك مما شغل به شريحة عريضة في المجتمع، وكأن هذا صار مقصدا لهم وشغلوا عن مقصد خلقهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا فإني أسأل ربي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردني وإياكم وعموم المسلمين والمسلمات إلى الله ردا جميلا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ إن شاء الله في الأسئلة. السؤال الأول: ما حكم دعاء الأمة على نفسها وعلى ولدها؟ الجواب: بحول الملك الوهاب، هذا أمر منهي عنه، أن يدعو المرء على نفسه ذكرا كان أنثى هذا منهي عنه، وأن تدعو على أولادها هذا منهي عنه، لعلها تكون ساعة إجابة فيستجيب الله لها فتكون مصيبة. أما إيه المطلوب؟ المطلوب أن تدعو لنفسها ولأولادها ولزوجها ولوالديها ولعموم المسلمين والمسلمات بالهداية، فتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقول: اللهم أصلح لي الذرية والنية والطوية، وتقول: اللهم أصلحني وأصلح لي زوجي، وأصلحنا له زوجة. أي نعم، وكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة. أي نعم. فإذا المطلوب أن يدعو المرء لنفسه ولأولاده ووالديه وزوجه بالهداية والاستقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، ولا يدعو الإنسان على نفسه ولا على أولاده، لأن هذا أمر منهي عنه. وصفة المؤمن أن يقول في الأمر والنهي: سمعنا وأطعنا، فإذا أمر أطمر وإذا نهي انتهى، وهذا كله إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون بالحب والذل التامين لله عز وجل، ولا ينسى المصارعة والقوة، والله أعلم. طيب، السؤال الثاني: واحد يقول لي زوجتان إحداهما موظفة والثانية في المنزل ولكل منهما منزل منفصل، هل يجوز لي وطء الزوجة التي في البيت في بيت ضرتها التي في العمل؟ الجواب: أنت مطالب بالعدل بين زوجاتك، هذا أولا. وهذا فرض واجب حتم لازم. طب وثانيا، إذا لم تكن عادلا أتيت يوم القيامة وشقك مائل، نسأل الله العفو والعافية من ذلك. طب وثالثا، إذا كانت زوجتك التي في العمل تسمح بذلك فافعل. طب ما البيت هذا بيتك والبيت هذا بيتك. أيوة، ولكن أنت غاو مشاكل. لو علمت المرأة التي في العمل بهذا لملئت غيره من مفرق رأسها إلى أخمص قدميه. فعليك أن تأتي زوجتك في بيتها الذي خصص لها وأغلق باب المشاكل، لأن المشاكل تأتي بدون أسباب بين الضرائر، فكيف لو كان هناك سبب؟ فالباب اللي جاك منه الريح سده واستريح، الله يرضى عنك. أي نعم، حتى تتمكن أن تسير هؤلاء الزوجات وتتمكن من قيادتهن، لأن قيادة المرأة أمرا ليس يسيرا إلا على من يسره الله تعالى عليه. فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإذا أردت أن تقيم كسرته وكسرها طلاقها، فاستمتع بها على عوجها. يعني إيه استمتع بها على عوجها؟ يعني ترك الصلاة واستمتع بها وابقي عندي؟ لا، يعني هي متبرجة تخرج بستريتش وجينز وبادي وابقي عندي؟ لا، لابد أن تأخذ بيدها إلى طريق أمنا خديجة، إلى طريق أمنا سودة، أمنا عائشة، أمنا حفصة، أمنا الزينبتين زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، أمنا ميمونة، أمنا هند، أمنا صفية، إلى طريق أمهات المؤمنين. فإن لبت وأجابت فالحمد لله، وهذا هو المطلوب. وإذا أصرت على عصيانها بعد موعظتها وهجرها وضربها ضربا غير مبرح وإيجاد حكم من أهلك وأهلها، وما زالت على تبرجها وانحرافها وضلالها، فلا ينبغي أن تبقيها وهي على هذا الحال، لأن الله سائلك عن نفسك وعن زوجاتك ورعيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم إنني أهمس في أذن كل مسلم وأقول: أين أنا وأنت؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعليك أن تبحث عن ذات الدين التي تريد زواجها. فالمرأة لو توفر فيها الجمال والمال والحسب وليس بها دين فلا عبرة بها، وإن توفر بها الدين ولم يكن عندها شيء غير الدين، لا مال ولا جمال ولا حسب، فكل العبرة بها. لكن هل من حق الرجل أن يبحث بعد الدين عن جمال؟ نعم. أن يبحث بعد الدين عن مال؟ نعم. أن يبحث بعد الدين عن المال؟ نعم. المهم أن الركن الركين والأساس المتين والقاعدة المقعدة أن يكون الدين في هذه المرأة. امرأة موحدة مصلية محجبة، لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، لا تدخل البيت أحدا إلا بإذن زوجها، عندها هم كيف تنشئ أولادها على طاعة الله عز وجل، كيف يكون بيتها بيت يرضى الله تعالى عنه، بالطهر من الأفلام، من المسرحيات، من المسلسلات، من المباريات، من الأغنيات، بيت فيه صلاة الضحى، بيت فيه قيام الليل، بيت فيه أذكار الصباح، أذكار المساء، فيه الورد القرآني، فيه لا يوجد فيه غيبة، نميمة، كذب، شهادة زور. أي نعم، يوجد فيه رجال يصلون السنة في البيت، نساء يصلين الفريضة والسنن في البيت، بيت يدخله الصويحبات المؤمنات القانتات التائبات العابدات، إلى غير ذلك مما يقربنا من الله عز وجل، والله أعلم. نعم. من استيقظ ونيته للعمل فتذكر أن صلاة الفجر قد حان وقتها فصلاها، فهل صلاته مقبولة أم لا؟ أولا، الرجال يجب عليهم أن يصلوا في جماعة في المسجد، وذلك لقول الله عز وجل من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولأن الصحابي الأعمى رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا رجل أعمى، أدي واحد، ولا أجد من يقودني إلى المسجد، أدي اثنين، والمدينة مليئة بالهواب، أدي ثلاثة، فهل لي من رخصة أن أصلي في الدار؟ قال: نعم. فلما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأجب فعل أمر يفيد الوجوب. نعم. وكذلك من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، أما هو صلى تقبل أو لا تقبل، دي مش وظيفتي بقى، دي عند ربنا. لا يعلم أحد هل قبلت الصلاة أم لم تقبل، يعني قبلت ولا ردت، إلا ربنا. طب أنا وظيفتي إيه؟ إنني أحكم لك على الصلاة دي صحيحة أم باطلة، فأقول لك إذا كانت الصلاة تمت الشروط والأركان والواجبات وعلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة. ها؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتم صلى. أقول لك دي صحيح. واحد مثلا لم يقرأ الفاتحة في ركعات الصلاة، أقول له دي باطلة. يبقى أنا أحكم على الصحة والبطلان، أما القبول والرد لا يعلمه إلا الله. على كل حال، فاصل وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، رجعنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، وهذا سائل كريم يقول: عقدت على فتاة ثانية وأخاف أن أظلم الأولى والثانية، ما الحكم يا شيخنا؟ يا أخي، إذا كان عندك قدرة اقتصادية وقدرة عدلية أي تعدل بينهم، وقدرة جنسية أي تطأهم، وعندك قوامة، توكل على الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أين؟ والعدل فرض واجب حتم لازم بين زوجاتك. نعم. فإذا رأيت من نفسك عدم القدرة على العدل فلا تدفعن بنفسك إلى نار جهنم، واكتفي بامرأة واحدة. أي نعم، يعني هتطلق وتعطيها إيه حقوقها. أي نعم، حتى والله أعلم. فالله تعالى قال في كتابه: بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنت أدرى بشأن نفسك أيها المبارك. نعم، والله أعلم. وهذا هذه فتاة أو امرأة تقول لباسي محترم لكنه ليس بمواصفات اللباس الشرعي، وأنوي تخصيص مبلغ من المال كل شهر لشراء الملابس، وأنوي أن ألبسها عندما أشتري عددا معينا من الملابس، لأنني أعمل ولا يمكنني أن أحضر كل يوم بنفس الزي إلى الوقت الذي سأشتري فيه ملابسي، فهل ينبغي أن أكون حزينة وأجلد ذاتي لأنني أرتكب معصية؟ وإن فعلت هذا فلن أستطيع أن أعيش، لأنني سمعت أن المسلم ينبغي أن يحزن على معاصيه، وإن بقيت حزينة وأجلد ذاتي فأنا أفضل الموت على العيش بهذه الطريقة. أنت الله يرضى عنك بتوسعي الأمور وبتكلكعيها ليه؟ الوقت أنا إيه؟ عبد لله. طب وانت إيه؟ أمة لله. طيب العبد والأمة لله مهمتهم إيه؟ إذا أمر الله يأتمرون، وإذا نهى الله ينتهون، وذلك بالإخلاص لله عز وجل وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالحب والذل التامين. وبعدين أنت متبرجة، إيه المانع أن نستبدل التبرج بالحجاب وذلك عبودية لله؟ من الذي أعطاك الصحة يا بنيتي؟ إنه الله. من الذي يسر لك العمل الذي ترزقين من خلاله؟ إنه الله. أي نعم. من الذي يمن عليك بنعمة النوم ومن آياته منامكم؟ ها؟ من الذي يمن عليك بنعمة الطعام، الشراب، اللباس، قضاء الحاجة؟ إنه الله. من الذي خلقك من العدم إلى الوجود؟ إنه الله. من الذي جعلك في أمن وأمان وسلامة وإسلام؟ إنه الله. يبقى إيه يعني؟ يبقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. يعني إيه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. يعني إيه؟ يعني اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد لك الشكر. الذي من علي بهذه النعم العديدة، عندك في جسمك جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز دوري، جهاز تناسلي، هذه الأجهزة من الذي يديرها؟ من الذي يشغلها؟ من الذي يحفظها؟ إنه الله الذي سمى نفسه القادر القدير المقتدر، فقد أنعم علينا بهذه النعم العديدة. أما يجدر بي ويجدر بك أن تشكرين الله؟ والله إحنا شكرينه. ليس الشكر أن أقبل باطن يدي وظاهرها وأقول الحمد لله، فالشكر يكون باللسان والجنان وهو القلب والجوارح، ولكل جارحة عبودية شكر. فبارك الله باللسان أقول الحمد لله، أي نعم. طيب بالقلب أخلي القلب من الكفر وأستبدل الكفر بالإيمان، أخلي القلب من الشرك وأستبدله بالتوحيد، أخلي القلب من النفاق وأستبدله بالإخلاص لله عز وجل، أخلي القلب من البدعة وأستبدله بالسنة، أخلي القلب من المعصية كبيرة كانت أو صغيرة وأستبدله بالطاعة، أخلي القلب من الحقد والحسد وأستبدله بحب الخير للمسلمين والمسلمات. هذا شكر القلب. شكر الجوارح، كل جارحة لها لا شكر. مثلا الراجل إذا مشى إلى الصلوات الخمس في جماعة شكر نعمة الرجلين وشكر نعمة العقل، ها؟ طيب وهيقف يصلي هيقرأ بلسانه ويتدبر بعقله الذي في قلبه ويركع ويسجد، هذه شكر الجوارح، شكر الجوارح. إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي لو استرسلت معها لطال المقام بنا في الحديث في هذا الباب. فعلى كل حال أكثري من الدعاء والإلحاح على الله أن يوفقك إلى استبدال التبرج بالحجاب، وعليك أن تدفعي بنفسك إلى صحبة الأخوات الموحدات المنتقبات لتعيشي بينهن فتتأثري بسلوكهن ويكن عونا لك على طاعة الله، إن كان في الحجاب أو غيره، وقناة مثل قناة الندى افتحيها تسمع العلماء والمشايخ والدعاة يتكلمون في سائر علوم الشريعة من عقيدة وتفسير وأصول تفسير وفقه وأصول فقه، وبارك الله فيك، حديث ومصطلح وتجويد ونحو وصرف وأدب وبلاغة ورقائق وتجويد وما كان على شاكلة ذلك من علوم الشريعة الغراء التي أنا وأنت في أمس الحاجة إلى ذلك وعموم المسلمين والمسلمات، فالقلب يتأثر ويندفع ناحية الآخرة ويمن المنان على عباده بالتوبة بالأوبة بالعودة بالرجعة إلى الله عز وجل. أسأل الله يا بنيتي لي ولك بتوبة نصوحة. أي نعم. طيب، وهذا على الفور وليس على التراخي، لأن الإنسان لا يضمن أجله، لا يضمن أجله، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالموت لا يرتبط بالصغر ولا كبر ولا صحة ولا مرض، وإنما يرتبط بهذه الآية الكريمة. زوجتي تمنعني من حقوقي، رجل يقول زوجتي تمنعني من حقوقي الزوجية ومنها الجماع، وعمري 44 سنة وأشعر برغبة كبيرة بممارسة الجنس معها، حاولت معها بشتى السبل ومنها النصح والإرشاد مقتبسا ذلك من القرآن والسنة النبوية الشريفة، وهي تعتذر بأنها لا تريد ذلك ولا حتى مجرد التفكير بها ولا مجرد التفكير به، تعبت. لذا بحثت عن من يعطيني هذا الحق، فوقعت فريسة في وحل الفاحشة وأصبحت مدمنا عليها، أرغب في الخلاص من هذه الهاوية والرجوع إلى الله سبحانه وبالتوبة نصوح. أفكر كل لحظة بالجنس وبمن كنت أمارس معها هذه الفاحشة، لقد سلمت جسدها لي فأصبحت مثل الذئب الذي يتقصى أثر فريسته، ولا زلت على هذا الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجهني أسابكم الله. أولا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأسأل التواب أن يتوب علي وعليك وعلى عموم المسلمين والمسلمات من كل تقصير في واجب ومن كل مخالفة شرعية، كما أسأل الستير أن يسدل علينا ستره الذي لا ينكشف أبدا. هذا أولا. وثانيا، أنا أنصحك بتغيير رقم المحمول الموبايل، وأنصحك إذا كانت هذه المرأة في شارعك أن تستبدل السكن بمكان آخر. أي نعم. وأنصحك أن تدفع بنفسك وسط بيئة الإيمان في أقرب مسجد لأهل السنة لك، وذلك لحضور مجالس العلم ومصاحبة المصلحين الذين يجرجروك إلى الجنة. أي نعم. ويبعدوك عن طريق النار. ثم أنصحك أن تتزوج حتى تعينك زوجتك على غض بصرك وحفظ فرجك وإعطائك حقوقك. أي نعم، فإن من أعظم مقاصد الزواج غض البصر وحفظ الفرج، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة يعني القدرة على الجماع وعلى النفقات، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب، ومن لم يستطع يزني؟ لا. يعمل عمل قوم لوط؟ لا. يعمل العادة السرية؟ لا. يمد يده للبنوك؟ لا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فبيئة الإيمان، بيئة القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، بيئة التقوى، بيئة الهدى، بيئة الصلاح، بيئة الفلاح، بيئة النجاح، ستدفع الإنسان إلى طريق الآخرة. فأنا وأنت في أمس الحاجة إلى هذه البيئة للتأثر بها، حيث تدفعنا إلى تجديد التوبة دائما وأبدا. هذا ما أنصح به، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا طالب في الثانوية العامة، ما هي النية المفترضة من طالب العلم بكافة أنواعه وليس العلوم الدينية فقط؟ وأيضا في كتابنا المدرسي للتربية الإسلامية توجد بعض الآيات ليس مطلوبا حفظها وإنما الاستدلال بها فقط، هل يجب حفظها من ضمن الكلام الذي سيحفظ احتراما للقرآن وأن الأولوية له؟ جزاكم الله خير. الجواب بحول الملك الوهاب، يعني إنه يا بنتي إذا كان في كلية للطب ليست مختلطة، أي نعم، تدخلين هذه الكلية وتتخصص بقسم النساء والتوليد حتى لا تكشف عورات المسلمات على الرجال، إنما تكشف عند الضرورة على النساء، فنسد بابا من أبواب الفتنة ما استطعنا إلى ذلك سبيل. إنوي لو كان في كلية طب أسنان ليست مختلطة أن تدخليها حتى تقوم بعلاج المسلمات ولا يكن بين يدي الرجال من أطباء الأسنان. إنوي العلاج الطبيعي لو كان مفيش اختلاط حتى تقوم بالعلاج، تقومين بالعلاج الطبيعي للأخوات، أي نعم. إذا تبقى مدرسة على ألا يكون هناك اختلاط في الكلية ولا في التدريس، أي نعم، فتدرس المدرسة البنات، أي نعم. إذا كان بهذه الضوابط الشرعية فمثلا نجعل النية على هذا المنطلق من باب حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. هذه واحدة. وأما الثانية فإن استطعت أن تحفظ القرآن كله ما دام قد أعطاك الله الذكاء والقدرة فافعلي، فإن هذا خير لك من الدكتوراه، فكيف بالماجستير والبكالوريوس والليسانس والدبلوم ومشاكل ذلك. أين وإن لم تستطيعي فاحفظي منه ما استطعتي، فما لا يدرك جله لا يترك كله، حتى تستطيعين أن تصلي بهذه الصور وتقومين الليل وما كان على شاكلة ذلك من الخير، حيث قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، على أن يكون ذلك بمعرفة شيء من المعاني، لقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والجواب لا يستويان. وسترتقين إلى التدبر الذي قال الله تعالى فيه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وسترتقين إلى البكاء من خشية الله عز وجل، حيث قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، والعين التي تبكي من خشية الله عين لا تمسها النار بإذن الله عز وجل، والله أعلم. تقول أنا بنت رفض أبوي تزويجي ممن أرغب فيه الزواج، ماذا أفعل؟ الجواب بحول الملك الوهاب، قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فرضى أبوك يا بنتي رضى أبيك لا بد منه، لأنه أعلم بمصلحتك منك، والله تعالى قال وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فمن لها ينكح؟ الولي. الولي قد يكون الأب، قد يكون الجد من جهة الأب، قد يكون الابن البالغ، الأخ الشقيق، العم الشقيق، العم من الأب، إلى غير ذلك من العصبة. أما أن تزوج المرأة نفسها فلا يجوز، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أما إذا أنت فتاة ملتزمة موحدة ومنتقبة ومصلية وتطلبين العلم الشرعي وتقدم إليك رجل مرضي الدين والخلق وله عمل يستطيع أن ينفق عليك من خلاله، فأبوك رفض هذا الرجل لأنه ملتحي ويلبس قميصا فوق الكعبين ويرتدي قلنسوة أو عمامة أو غطرة وهو من أهل صلاة الجماعة ومن أهل المنظمين على دروس العلم، فرفضه لالتزامه واستقامته. مثلا في بعض الآباء مغفلين، يقول إيه بعض الآباء مغفلين، في بعض الآباء مغفلين فيرفض هذا لاستقامته ودينه، فماذا تفعلين حينئذ وقد أتى أكثر من واحد بهذه الصفة وتلك الكيفية ورفضه؟ تعمل إيه؟ تنقل الولاية إلى أحد من العصابات الآخرين، أي نعم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.